لا نشر أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح إمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل، وباب فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأخرج بهذا السند عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي يوما من الأيام، كان كاشفا عن فخذيه، كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه. على قوله عن فخذيه استدل من قال إن الفخذ ليس عورة، وهذا قول بعضهم، وقد سبق في صحيح البخاري أنه قال: حديث أنس أسند وحديث جرهاد أحوط، يعني لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة، هذا يعني أحوط، لكن من حيث السند يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه هذا أقوى، ولكن الأولى الاحتياط. ثم قال: فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الدخول وهو على تلك الحال، أي كاشفا عن فخذيه، فتحدث أي أبو بكر، ثم استأذن عمر بعده، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متكئا فجلس مضطجعا فجلس وسوى ثيابه، أي ألا ترى فخذه. قال محمد بن أبي حرملة: ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني ليس في يوم واحد هذا، وإنما هو في أيام، وهذا فهمه، والظاهر أنه في يوم واحد، بل بعض الرواية يبين ذلك في يوم واحد، هذه الواقعة. قال فدخل أي عثمان رضي الله عنه فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها متعجبة عن صنيعه هذا: دخل أبو بكر فلم تبالي، دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني معنى ذلك أنك لم تهتم به ولم بسطت له ثم ولم تباله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. ما السبب؟ هذين يعني أبو بكر وعمر ما باليت بهما واعتنيت لعثمان، ما هو السبب؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب ذلك: ألا، أداة استفتاح وتنبيه، أستحي من رجل تستحي منه ملائكة. هذا فضل عثمان رضي الله عنه، لأنه كان شديد الحياء فتعامله الملائكة بمثل معاملته فتستحي منه، وأنا أيضا أرى أن أستحي. وسبب ذلك كما في رواية الآتية يقول: إني لو فعلت مثل ما فعلت معهما ربما لا يقضي حاجته لشدة حيائه، فلذلك فعلت ما فعلت. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان رضي الله عنه: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته.
هذه الرواية بينت سبب تفاوت ما بينهم، لأن كثرة حياء عثمان يمنعه أن يقضي حاجته ويرجع بدون أن يقضي حاجته بخلاف الأولين، فلأجل ذلك فضل بينهما. والشاهد أن عثمان رضي الله عنه من فضائله أنه كثير الحياء. نعم.
وبه إليه قال حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري.
وين هذا؟ ما عندنا هذا. هذا عمرو بن الناقد حسن بن علي الحلواني.
نعم.
وعبد بن حميد. نعم. قال أن عثمان بن عفان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عقيل عن الزهري. فذكر فاعل ذكر ضمير صالح بن كيسان، وهذه الرواية رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب، هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في مسنده عن شيخ المصنف عمرو الناقد فقال حدثنا عمرو بن محمد إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة، قال فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة. قال فذهبت فإذا هو عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ففتحت وبشرته بالجنة. قال وقلت الذي قال؟ فقال اللهم صبرا أو قال اللهم المستعان أو الله المستعان.
هذا الحديث ساقه لبيان فضل عثمان أيضا وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يوما قال خرجت صباحا يعني أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه ذلك اليوم، فلما خرجت وسألت قالوا اتجه إلى كذا وأشار إلي فذهبت فوجدته في بستان حائط آدم أو بستان في بستان وقد دخل وقضى حاجته ثم أتى إلى البئر فجلس على القف. القف البناء المرتفع حول البئر يجلس فيه الناس، ودل رجليه إلى الماء ثم جعل يبحث بعصا كان معه كالمفكر يعني. ثم بعد قليل جاء واستأذن رجل على الباب فقلت حتى أستأذن لك، فدخلت فكلمته فقال إذن له وبشره بالجنة. فإذا هو أبو بكر أذنت له وبشرته بالجنة. ثم بعد ذلك عمر نفس الشيء استأذن له وبشره بالجنة. ثم مرة ثالثة جلست على الباب فجاء عثمان فاستأذن فقلت حتى أستأذن لك، فدخلت فاستأذنته فقال يعني إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الله أكبر، على بلوى تصيبه. فبشرته وذكرت له ما قال إنك تصاب ببلوى في آخر عمرك، فقال اللهم استعان، فقال صبرا اللهم صبرا ارزقني صبرا. وهو الواقع قتل مظلوما في آخر حياته رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمير عن سعيد بن المسيب أنه قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر آريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر آريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك؟ قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم.
هو القصة السابقة وهو أنه يوما قال اليوم أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه، هذا نذر نفسه بذلك اليوم، فخرج وجاء إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يجده، قالوا له وجهها هنا إلى جهات معينة. فتتبعت أثره فوجدته دخل في بستان، ففي ذلك البستان قضى حاجته ثم أتى وجلس على قف البئر، القف مكان مرتفع، على قف دل رجليه في البئر، ثم جاء رجل، فجاء رجل فقلت يعني وقد تركت أخي في البيت يتوضأ، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به الآن، لأن هذا باب مفتوح للجنة. لكن لما دق فوجدته أبا بكر فبشرته بالجنة، ثم عمر فبشرته بالجنة، ثم عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء دخلوا ودلوا أرجلهم في البئر نفسه جنب النبي صلى الله عليه وسلم، اليمين أبو بكر وفي اليسار عمر رضي الله عنه، ثم امتلأت البئر قفها امتلأ. فجاء عثمان أخيرا فبشرته ودخلت له أنك تصيبك بلوى في الآخر، ثم دخل فلم يجد مكانا جنبهم يجلسوا، فجلس أمامهم منتبذا أي بعيدا عنهم. فبهذا يقول سعيد المسيب رحمه الله أولتها قبورهم الثلاثة في مكان واحد وعثمان بعيد عنهم في البقيع. هذا هو تفسير سعيد بن المسيب رحمه الله. نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هاهنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى رضي الله عنه خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال، فتبعته فوجدته قد دخل مالا، فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم.
هذه الرواية رواية سعيد، لم أجد من ساقها بتمامها. نعم.
وبه إليه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته فخرجت في أثره، واختص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا وانفرد عثمان رضي الله عنه.
أي ثلاث قبور في مكان واحد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان انفرد لحاله، فهذا تأويل ذلك وقد أصاب في ذلك. وهذه الرواية ساقها يعني ساقها البخاري رحمه الله في الصحيح. نعم.
باب فضائل
باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا رضي الله عنه فحدثته بما حدثني عامر، فقال أنا سمعته، فقلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاستكتا.
وهذا باب عقده لبيان فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يقول يعني سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسمين في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أي ابن أبي طالب، وذلك حينما غزا تبوك خلفه في المدينة، فقال له يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان، يعني استنكر ذلك، فقال لماذا ما أجاهد معك؟ فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني وزيرا، يعني درجتك هكذا، إلا أنه لا نبي بعدي. فاستبشر بذلك. ففي هذا احتج القوم الضلال الروافد يحتجون بهذا على أن الخلافة لعلي، لأنه قال يعني منزلة هارون من موسى، وهذا غلط منهم ودعوى كاذبة، وذلك أن هارون مات في حياة موسى عليه السلام ولم يخلفه، فكيف يحتجون أو يشبهون هذا بهذا؟ بل مجرد رتبة تلوي أن يكون رتبته تالية، هذا هو المقصود من ذلك، وليس للخلافة مدخل في ذلك. فقال ماذا يقول إلا أن أبي بعدي؟ قال سعيد بن المسيب، فأحببت أن أشافي أبي سعدا أباه يعني، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ولده، فقال أنا سمعته أن يقول سعد، فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوضع إصبعيه على أذنيه وقال نعم سمعته بنفسي، وإلا فاستكت أي صمت إلا ما كنت سمعته، وهذا تأكيد يعني. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام غير أنه لا نبي بعدي؟
هذا نفس الحديث الأول، يقول خلف في غزوة تبوك لما خرج يعني خلف علي في المدينة يحرس المدينة، فإن ذلك قال له أتخلفني مع النساء في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام غير أنه لا نبي بعدي؟ نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد.
وهذه الرواية ساقها أبو نعيم في حلية الأولياء فقال رحمه الله نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سعدا رضي الله عنه فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام إلا أنه لا نبوة بعدي؟ قال وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتطاولنا لها، فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهلي.
وهذا الحديث وعدا لبيانه فضل علي رضي الله عنه، ذلك أن سعد بن أبي وقاص هذا كان حضر في مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال له ما لك لا تسب أبا تراب، وأبو تراب هذه كنية علي رضي الله عنه كناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب الكنى إليه أبو تراب، وبنو أمية يجعلونه ذما وهو أحب الكنى إليه، وذلك أنه يوما تغاضب مع فاطمة رضي الله عنها فخرج من البيت وذهب إلى المسجد ونام هناك وقال هناك فاستراح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحثه لأمر ما، فلما لم يجد في البيت قالت لو خرج كان بيني وبينه شيء، فخرج ولم يقل عندي، فأرسل شخصا فقال ابحثني اطلب لي أين هو من المسجد، فدخل المسجد فوجده في مكان راكدا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ها هو ذا في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد سقط شق ردائه يعني ووضع جسده على التراب، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب هذه القناعة. فقال معاوية لسعد لماذا ما تسبه، وهذا مثل هذا محمل على أن العداوة تؤثر في الشخص، وهذا أيضا ليس صريحا في أن معاوية يسب عليا، وإنما يعني ما السبب في عدم سبك، لأن بعض الناس يسبه أنت لماذا لا تسبه، يستفسر عن شأنه. فقال سعد رضي الله عنه أما إذا ذكرت ثلاثة أشياء فلن أسبه، ثلاثة أشياء وهي ميزة لا توجد لغيره ففيها أحبه ولا أسبه، هذا جواب سعد وقد أصاب رضي الله عنه. ثم بين تلك الثلاث الخصال، قال ماذا إحداهما، إحداها التي مرت في الحديث الماضي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى خلفه بغزوة تبوك وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذه واحدة. الثانية أنه لما كان غزوة خيبر كان علي رضي الله عنه أرمد يعني أصابه رمل في عينيه فتخلف، ثم قال لا أبقى متخلفا فخرج، خرج بإثرهم، وبعد ذلك وصل إليهم هناك. فلما استعصى يعني حصن خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فغدا، فبات الناس يدكون من أعطاها وكل أحد تطاول ليأخذها، فجاءوا صباحا كل يريد أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب، فقال يا رسول الله أرمج ما يستطيع أن يجاهد أو يقاتل دونك هنا، فقال لا ائتني بي، فجاء بي وهو أرمج فبصق في عينيه فبرئتا كأن لم تقم بهما، وبعد ذلك يقول علي على آخر حياته ما أصابه رمد أبدا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال له امضي على رسلك إلى آخر ما قال، فقال بعد ذلك قال يعني أجاهدهم على ماذا، قال انفذ على رسلك إلى آخر ما ثبت بذلك وسيأتي ذلك، هذه هي الثانية. والثالثة أنه لما جاء يعني قوم يعني نجران يعني يبايعون أن يحالفون النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من جهته دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فلفهم برداء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وهذه الميزة لا تجد لغير علي رضي الله عنه، فبذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لن أسب عليا ما دام سمعت هذه الثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام.
حدثنا أبو بكر أبي شيبة.
نعم.
أيوة. طيب هو نفس الحديث الأول عن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى عليهما السلام. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
أيضا من فضائل علي رضي الله عنه هذه القصة التي مكملة لما سبقها لو أعطينا هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا بالوحي أوحى الله إليه أن من يفتح حصن خيبر هو علي رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ما أحب في حياتي إمارة إلا يومئذ لأنه موصوف بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلذلك أحببت أن أكون أميرا في تلك القضية. قال فتساورت لها أي تطاولت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امشي ولا تلتفت وراءك حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا أي شيئا من المشي يعني ثم وقف ولم يلتفت لأنه قال له لا تلتفت وهو يريد أن يسأله عن مهمة ولكن لما قاله لا تلتفت أراد أن يسأله وهو متجه وغير ملتفت إليه. الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديد يعني الاتباع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يوما قالوا عبد الله بن مسعود يدخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اجلسوا فجلس على الباب واجلسوا ما مراد هناك إنما الذي وقفوا أمامه لكن هذا الأمر يعني يعمني أنا فجلس على الباب حتى قال له قم. وعلى كل حال كانوا شديد الاتباع ولم يلتفت وقال يا رسول الله على ما ذا أقاتلهم. قال ولم يلتفت على ما لا تلتفت حتى فصرخ صاح يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما هو الذي سبب المقاتلة؟ فقال الله فقال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها بحق المال وبحق الإسلام وبحق النفس فإن ذلك يؤاخذون عليه وحسابهم على الله وأما بواطنهم فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى فهو العالم بسرائر الناس. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأثي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
هو نفس القضية السابقة لفضل علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه إلى آخره. وأما معنى يدوكون أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يريد أن يعطاها. فلما فأخيرا أعطاها لعلي رضي الله عنه وقال ماذا؟ ادعوهم إلى يعني انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه أي في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر النعم أي جمل أحمر، لأنه أعز أنفس وأعز أموال العرب ففضله عليه، يعني معناه رجلا واحد بدعوتك إذا اهتدى لك رجل واحد فهو خير لك من أن يكون لك حمر النعم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال لأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
وقوله وما نرجوه أي ما نرجو أن يكون علي موجودا في خيبر، لأنه كان رميدا وتركوه مريضا في المدينة وخرجوا، لكنه لحق أخيرا وقال لا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق هناك فأعطاه الراية ففتح الله على يديه. نعم.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما أن يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.
هذا أيضا من فضائل علي رضي الله عنه. وذلك قال: انطلقت، يقول حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن سليم إلى زيد ابن أرقم رضي الله عنه، هذا هو الصحابي الجليل الذي أنزل الله وراءته في سورة المنافقون. فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لأنك صحابي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبر سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تقلبوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبة بماء يدعى خما، اسم موضع بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر الناس. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي أي ملك الموت فأجيب، فأنا تارك فيكم ثقلين، يعني شيئين عظيمين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور القرآن الكريم، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، هذا هو الثاني، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. وقال له حسين، يعني قال لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، هذا لا شك فيه، ولكن أهل بيته الخاصة من حرم صدقة بعده. يعني قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس بن عبد المطلب. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة أي منع؟ قال: نعم. وهذا في بيان فضل علي رضي الله عنه في ضمن هؤلاء. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعلي بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير.
وساق الحديث، فاعل ساقه هو ضمير محمد بن بكار شيخه، وليس لسعيد بن مسروق كما قال بعض الشراح لتصريحه بعده بقوله بمعنى حديث زهير، فتعين أنه به أنه فاعل أن الفاعل ضمير شيخه فتنبه. وهذه الرواية ساقها الطبراني في الكبير فقال رحمه الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل.
وهذه الرواية ساقها ابن خزيمة الصحيح فقال حدثنا يوسف بن موسى إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني بن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا وإم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
وهذا أيضا نص الحديث الأول، تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفيه يعني فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا، ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. يعني هذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يطلقها ولا يطلقها، ولا وهي هن أزواج في الجنة كما هن أزواج في الدنيا، وإنما هذا مثال غير مطابق. وقوم يعني وأهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعدها. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد رضي قال فدعا سهل بن سعد رضي الله عنهما فأمره أن يستمع علي رضي الله عنه، قال فأبى سهل رضي الله عنه، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب، فقال سهل رضي الله عنه ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا تراب، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب
قم أبا التراب قم أبا التراب. يعني هذا هو القصة الذي سبق لنا، وهو عن سهل بن سعد السعيد رضي الله عنهما، صحابي من الصحابة من صغار الصحابة، استعمل يعني قال استعمل على المدينة استعمل على المدينة رجل من آل مروان أي من بني أمية يعني واليا على المدينة، قال فدعا سهل بن سعد لأنه صحابي جليل فأمره أن يشتم عليا يلعنه ويصبه، فقال يعني قال فأبى سهل يعني قال لا يصب عليا، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب، يعني علي تركته أبا التراب هذا العنه. فقال يعني فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، هذا أحب أسماء إليه، وإن كان لا يفرح، وإنه كان لا يفرح مخفف لا يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا تراب، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ هذه عبارة لطيفة، ما قال أين زوجك، لأنه علم في ذلك الوقت ما يخرج علي إلا لما كان بينه وبينها شيء، فلو قال لها أين زوجك لغضبت، فلذلك قال استرحاما واستعطافا لها أين ابن عمك، يعني إن لم تحترميه للزوجية فاحترميه للنسب، هذا هو معناه. فقال أين ابن عمك؟ فماذا أجابته؟ فقالت كان بيني وبينه شيء من المغاضبة فغاضبني فخرج فلم يكن عندي أي لم يستريح ما نام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاءه ذلك الإنسان فقال يا رسول الله هو في المسجد راكد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكان أحب الكنى إليه أن يكنى بدل أبي الحسن أو الحسنين أبا تراب. نعم. لهم وإن باب هذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك. أنا يقين ما تفوقنا بأعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح إمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل وباب فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأخرج بهذا السند عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي يوما من الأيام كان كاشفا عن فخذيه، كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه. على قوله عن فخذيه استدل من قال إن الفخذ ليس عورة، وهذا قول بعضهم، وقد سبق في صحيح البخاري أنه قال حديث أنس الأسنج وحديث جرهاد أحوط، يعني لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة، هذا يعني أحوط، لكن من حيث السند يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه هذا أقوى، ولكن الأولى الاحتياط. ثم قال فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له أي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول وهو على تلك الحال أي كاشفا عن فخذيه، فتحدث أي أبو بكر، ثم استأذن عمر بعده يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس مضطجعا فجلس وسوى ثيابه أي ألا ترى فخذه. قال محمد بن أبي حرملة ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني ليس في يوم واحد هذا وإنما هو في أيام، وهذا فهمه، والظاهر أنه في يوم واحد، بل بعض الرواية يبين ذلك في يوم واحد هذه الواقعة. قال فدخل أي عثمان رضي الله عنه فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها متعجبة عن صنيعه هذا دخل أبو بكر فلم تبالي، دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني معنى ذلك أنك لم تهتم به ولم بسطت له ثم ولم تباله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. ما السبب؟ هذين يعني أبو بكر وعمر ما باليت بهما واعتنيت لعثمان، ما هو السبب؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب ذلك، ألا أداة استفتاح وتنبيه، أستحي من رجل تستحي منه ملائكة. هذا فضل عثمان رضي الله عنه لأنه كان شديد الحياء فتعامله الملائكة بمثل معاملته فتستحي منه، وأنا أيضا أرى أن أستحي. وسبب ذلك كما في رواية الآتية يقول إني لو فعلت مثل ما فعلت معهما ربما لا يقضي حاجته لشدة حيائه، فلذلك فعلت ما فعلت. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان رضي الله عنه ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت أن أذنت له إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته.
هذه الرواية بينت سبب تفاوت ما بينهم، لأن كثرة حياء عثمان يمنعه أن يقضي حاجته ويرجع بدون أن يقضي حاجته بخلاف الأولين، فلأجل ذلك فضل بينهما. والشاهد أن عثمان رضي الله عنه من فضائله أنه كثير الحياء. نعم.
وبه إليه قال: حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري.
وين هذا؟ ما عندنا هذا. هذا عمرو الناجد حسن. نعم. علي حلواني.
نعم.
وعبد بن حميد. نعم. قال أن عثمان بن عفان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عقيل عن الزهري. فذكر فاعل ذكر ضمير صالح بن كيسان، وهذه الرواية رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب، هذه ساقها أبو يعلى رحمه الله في مسنده عن شيخ المصنف عمرو الناجد فقال: حدثنا عمرو بن محمد إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبرا، أو قال: اللهم المستعان، أو الله المستعان.
هذا الحديث ساقه لبيان فضل عثمان أيضا، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يوما قال: خرجت صباحا، يعني أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه ذلك اليوم، فلما خرجت وسألت قالوا: اتجه إلى كذا، وأشاروا إلي فذهبت فوجدته في بستان، حائط هذا معناه بستان، في بستان، وقد دخل وقضى حاجته ثم أتى إلى البئر فجلس على القف، القف البناء المرتفع حول البئر يجلس فيه الناس، ودل رجليه إلى الماء ثم جعل يبحث بعصا كان معه كالمفكر يعني. ثم بعد قليل جاء واستأذن رجل على الباب، فقلت: حتى أستأذن لك. فدخلت فكلمته فقال: إذن له وبشره بالجنة. فإذا هو أبو بكر أذنت له وبشرته بالجنة. ثم بعد ذلك عمر نفس الشيء، إذن له وبشره بالجنة. ثم مرة ثالثة جلست على الباب فجاء عثمان فاستأذن، فقلت: حتى أستأذن لك. فدخلت فاستأذنته فقال: يعني إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الله أكبر، على بلوى تصيبه. فبشرته وذكرت له ما قال: إنك تصاب ببلوى في آخر عمرك. فقال: اللهم استعان، فقال: صبرا، اللهم صبرا، ارزقني صبرا. وهو الواقع قتل مظلوما في آخر حياته رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب بمعنى حديث عثمان بن غياث.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمير عن سعيد بن المسيب أنه قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر آريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر آريس وتوسط غفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم.
هو القصة السابقة وهو أنه يوما قال اليوم أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه، هذا نذر نفسه بذلك اليوم، فخرج وجاء إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجده، قالوا له وجهها هنا إلى جهات معينة. فتتبعت أثره فوجدته دخل في بستان، ففي ذلك البستان قضى حاجته ثم أتى وجلس على قف البئر، القف مكان مرتفع، على قف دل رجليه في البئر. ثم جاء رجل فقلت يعني وقد تركت أخي في البيت يتوضأ، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به الآن، لأن هذا باب مفتوح للجنة. لكن لما دق فوجدته أبا بكر فبشرته بالجنة، ثم عمر فبشرته بالجنة، ثم عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء دخلوا ودلوا أرجلهم في البئر نفسه جنب النبي صلى الله عليه وسلم، في اليمين أبو بكر وفي اليسار عمر رضي الله عنه. ثم امتلأت البئر قفها امتلأ، فجاء عثمان أخيرا فبشرته ودخلت له أنك تصيبك بلوى في الآخر، ثم دخل فلم يجد مكانا جنبهم يجلسوا، فجلس أمامهم منتبذا أي بعيدا عنهم. فبهذا يقول سعيد المسيب رحمه الله أولتها قبورهم الثلاثة في مكان واحد وعثمان بعيد عنهم في البقيع. هذا هو تفسير سعيد بن المسيب رحمه الله. نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هاهنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى رضي الله عنه: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال، فتبعته فوجدته قد دخل مالا، فجلس في القفر وكشف عن ساغيه ودلاهما في البئر، وساغ الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان، ولم يذكر قول سعيد، فأولتها قبورهم.
هذه الرواية رواية سعيد، لم أجد من ساقها بتمامها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته، فخرجت في أثره. واختص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم، اجتمعت ها هنا، وانفرد عثمان رضي الله عنه.
أي ثلاث قبور في مكان واحد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان انفرد لحاله، فهذا تأويل ذلك، وقد أصاب في ذلك. وهذه الرواية ساقها يعني ساقها البخاري رحمه الله في الصحيح. نعم.
باب فضائل
باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال: حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا رضي الله عنه فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا.
وهذا باب عقده لبيان فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يقول يعني سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسمين في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أي ابن أبي طالب، وذلك حينما غزا تبوك خلفه في المدينة، فقال له: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ يعني استنكر ذلك، فقال: لماذا ما أجاهد معك؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني وزيرا، يعني درجتك هكذا، إلا أنه لا نبي بعدي. فاستبشر بذلك. ففي هذا احتج القوم الضلال الروافد يحتجون بهذا على أن الخلافة لعلي، لأنه قال يعني منزلة هارون من موسى، وهذا غلط منهم ودعوى كاذبة. وذلك أن هارون مات في حياة موسى عليه السلام ولم يخلفه، فكيف يحتجون أو يشبهون هذا بهذا؟ بل مجرد رتبة تلوي أن يكون رتبته تالية، هذا هو المقصود من ذلك، وليس للخلافة مدخل في ذلك. فقال: ماذا يقول إلا أن أبي بعدي؟ قال سعيد بن المسيب: فأحببت أن أشافي أبي سعدا أباه يعني، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ولده، فقال: أنا سمعته، أن يقول سعد، فقلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوضع إصبعيه على أذنيه وقال: نعم، سمعته بنفسي، وإلا فاستكت أي صمت إلا ما كنت سمعته. وهذا تأكيد يعني. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام غير أنه لا نبي بعدي.
هذا نفس الحديث الأول يقول خلف في غزوة تبوك لما خرج يعني خلف علي في المدينة يحرس المدينة فإن ذلك قال له أتخلفني مع النساء في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى عليه السلام غير أنه لا نبي بعدي. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد.
وهذه الرواية ساقها أبو نعيم في حلية الأولياء فقال رحمه الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سعدا رضي الله عنه فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام إلا أنه لا نبوة بعدي. قال وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عريا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهلي.
وهذا الحديث أعدى لبيانه فضل علي رضي الله عنه ذلك أن سعد بن أبي وقاص هذا كان حضر في مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقال له ما لك لا تسب أبا التراب. وأبو التراب هذه كنية علي رضي الله عنه كناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب الكنى إليه أبو التراب وبنو أمية يجعلونه ذما وهو أحب الكنى إليه وذلك أنه يوما تغاضب مع فاطمة رضي الله عنها فخرج من البيت وذهب إلى المسجد ونام هناك وقال هناك فاستراح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لأمر ما فلما لم يجد في البيت قالت له خرج كان بيني وبينه شيء فخرج ولم يقل عندي فأرسل شخصا فقال ابحثني اطلب لي أين هو من المسجد. فدخل المسجد فوجده في مكان راكدا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ها هو ذا في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد سقط شق ردائه يعني ووضع جسده على التراب فقال قم أبا تراب قم أبا تراب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحب هذه القنعة فقال معاوية لسعد لماذا ما تسبه. وهذا مثل هذا محمل على أن العداوة تؤثر في الشخص. وهذا أيضا ليس صريحا في أن معاوية يسب عليا وإنما يعني ما السبب في عدم سبك لأن بعض الناس يسبه أنت لماذا لا تسبه يستفسر عن شأنه. فقال سعد رضي الله عنه أما إذا ذكرت ثلاثة أشياء فلن أسبه. ثلاثة أشياء وهي ميزة لا توجد لغيره ففيها أحبه ولا أسبه. هذا جواب سعد وقد أصاب رضي الله عنه. ثم بين تلك الثلاث الخصال قال ماذا إحداها التي مرت في الحديث الماضي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى خلفه بغزوة تبوك فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى. هذه واحدة. الثانية أنه لما كان غزوة خيبر كان علي رضي الله عنه أرمج، يعني أصابه رمل في عينيه فتخلف، ثم قال لا أبقى متخلفا فخرج، خرج بعثرهم، وبعد ذلك وصل إليهم هناك. فلما استعصى يعني حصن خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فغدا. فبات الناس يدكون من يعطاها، وكل أحد تطاول ليأخذها، فجاءوا صباحا كل يريد أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله أرمج ما يستطيع أن يجاهد أو يقاتل دونك هنا. فقال لا ائتني بي. فجاء بي وهو أرمج فبصق في عينيه فبرئتا كأن لم تقوم بهما. وبعد ذلك يقول علي على آخر حياته ما أصابه رمد أبدا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال له امضي على رسلك إلى آخر ما قال. فقال بعد ذلك قال يعني أجاهدهم على ماذا؟ قال انفذ على رسلك إلى آخر ما ثبت بذلك وسيأتي ذلك. هذه هي الثانية. والثالثة أنه لما جاء يعني قوم يعني نجران يعني يبايعون أن يحالفون النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من جهته دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فلفهم برداء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وهذه الميزة لا تجد لغير علي رضي الله عنه. فبذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لن أسب عليا ما دام سمعت هذه الثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
أيوه. طيب هو نفس الحديث الأول عن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى عليهما السلام. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
أيضا من فضائل علي رضي الله عنه هذه القصة التي مكملة لما سبقها لأعطين الراية هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا بالوحي أوحى الله إليه أن من يفتح حصن خيبر هو علي رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحب في حياتي إمارة إلا يومئذ، لأنه موصوف بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فلذلك أحببت أن أكون أميرا في تلك القضية. قال فتساورت لها أي تطاولت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امشي ولا تلتفت وراءك حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا، أي شيئا من المشي يعني، ثم وقف ولم يلتفت لأنه قال له لا تلتفت، وهو يريد أن يسأله عن مهمة، ولكن لما قاله لا تلتفت أراد أن يسأله وهو متجه وغير ملتفت إليه. الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديد يعني الاتباع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يوما قالوا عبد الله بن مسعود يدخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال اجلسوا، فجلس على الباب واجلسوا ما مراد هناك، إنما الذين وقفوا أمامه، لكن هذا الأمر يعني يعمني أنا، فجلس على الباب حتى قال له قم. وعلى كل حال كانوا شديد الاتباع ولم يلتفت، وقال يا رسول الله على ما ذا أقاتلهم؟ قال ولم يلتفت، فأعلمه لا تلتفت حتى فصرخ صاح يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما هو الذي سبب المقاتلة؟ فقال الله، فقال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق المال وبحق الإسلام وبحق النفس، فإن ذلك يؤاخذون عليه وحسابهم على الله، وأما بواطنهم فتوكلوا إلى الله سبحانه وتعالى فهو العالم بسرائر الناس. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا، قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
هو نفس القضية السابقة لفضل علي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه إلى آخره. وأما معنا يدوكنا أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها؟ كلهم يريد أن يعطاها. فلما فأخيرا أعطاها لعلي رضي الله عنه وقال ماذا؟ ادعوهم إلى يعني انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه أي في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر النعم أي جمل أحمر، لأنه أعز أنفس وأعز أموال العرب، ففضله عليه يعني معناه رجلا واحد بدعوتك، إذا اهتدى لك رجل واحد فهو خير لك من أن يكون لك حمر النعم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال لأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
وقوله ما نرجوه أي ما نرجو أن يكون علي موجودا في خيبر لأنه كان رميدا وتركوه مريضا في المدينة وخرجوا، لكنه لحق أخيرا وقال لا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق هناك فأعطاه الراية ففتح الله على يديه. نعم.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما أن يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم.
هذا أيضا من فضائل علي رضي الله عنه، وذلك قال انطلقت يقول حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن سليم إلى زيد ابن أرقم رضي الله عنه، هذا هو الصحابي الجليل الذي أنزل الله وراءته في سورة المنافقون. فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا لأنك صحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تقلبوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما اسم موضع بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر الناس، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي أي ملك الموت فأجيب، فأنا تارك فيكم ثقلين يعني شيئين عظيمين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور القرآن الكريم فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي هذا هو الثاني أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. وقال له حسين يعني قال لزيد بن أرقم ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال نساؤه من أهل بيتي هذا لا شك فيه، ولكن أهل بيته الخاصة من حرم صدقة بعده يعني. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس بن عبد المطلب. قال كل هؤلاء حرمت الصدقة، حرمت الصدقة أي منع؟ قال نعم. وهذا في بيان فضل علي رضي الله عنه في ضمن هؤلاء. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعلي بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير.
وساق الحديث فاعل ساقه هو ضمير محمد بن بكار شيخه وليس لسعيد بن مسروق كما قال بعض الشراح لتصريحه بعده بقوله بمعنى حديث زهير، فتعين أنه به أنه فاعل أن الفاعل ضمير شيخه فتنبه. وهذه الرواية ساقها الطبراني في الكبير فقال رحمه الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل.
وهذه الرواية ساقها ابن خزيمة لصحيحه فقال حدثنا يوسف بن موسى إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني بن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله، وفيه فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه. قال لا وإم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
وهذا أيضا نفس الحديث الأول، تركت فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفيه فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه. قال لا وإم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. هذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يطلقها ولا يطلقها، ولا وهي هن أزواج في الجنة كما هن أزواج في الدنيا، وإنما هذا مثال غير مطابق. وقوم وأهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد رضي الله قال فدعا سهل بن سعد رضي الله عنهما فأمره أن يستمع عليا رضي الله عنه، قال فأبى سهل رضي الله عنه، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب، فقال سهل رضي الله عنه ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب وإن كان لا يفرح إذا دعي بها، فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا تراب، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب
قم أبا التراب قم أبا التراب. يعني هذا هو القصة الذي سبق لنا، وهو على سهل بن سعد السعيد رضي الله عنهما صحابي من الصحابة من صغار الصحابة، استعمل على المدينة استعمل على المدينة رجل من آل مروان أي من بني أمية يعني واليا على المدينة. قال فدعس لنا ساجد لأنه صحابي جليل، فأمره أن يشتم عليا يلعنه ويصبه، فقال يعني قال فأبى سهل يعني قال لا يصب عليا، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب، يعني علي تركته أبا التراب هذا العنه. فقال يعني فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، هذا أحب أسماء إليه، وإن كان ليفرح، وإنه كان ليفرح مخفف ليفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا تراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ هذه عبارة لطيفة، ما قال أين زوجك، لأنه علم في ذلك الوقت ما يخرج علي إلا لما كان بينه وبينها شيء، فلو قال لها أين زوجك لغضبت، فلذلك قال استرحاما واستعطافا لها أين ابن عمك، يعني إن لم تحترميه للزوجية فاحترميه للنسب، هذا هو معناه. فقال أين ابن عمك؟ فماذا أجابته؟ فقالت كان بيني وبينه شيء من المغاضبة، فغاضبني فخرج فلم يكن عندي، أي لم يسترح ما نام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أين هو. فجاءه ذلك الإنسان فقال يا رسول الله هو في المسجد راكد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكان أحب الكنى إليه أن يكنى بدل أبي الحسن أو الحسنين أبا تراب. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك. أنا يقين ما تخافون بأعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثا لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.